بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم حكى، يعني ابن الصلاح، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هذا أخذناه في الدرس السابق، في آخر الدرس، وهو كما بيناه فيما مضى. قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، أي في غير من انتقد وتم فيه الانتقاد، لأن الذي انتقد على قسمين: من انتقد وتم فيه الانتقاد، أي وافق الحفاظ المنتقدين على انتقادهم، وما انتقد ولم يتم فيه الانتقاد، أي إن الحفاظ لم يوافقوا المنتقدين على انتقادهم، حيث انتقدوا ما ليس بمنتقد. طيب، وقد عمل شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه كتابا، هو رسالة بالنسبة له في الجامعة الإسلامية، سماها الإلزامات، رسالة في ماذا؟ في تحقيق كتاب الدارقطني، الإلزامات والتتبع، كتاب للدارقطني، وهما كتابان، كتاب يقال له الإلزامات، وكتاب آخر يقال له التتبع. الذي يعنينا هو التتبع، تتبع أحاديث البخاري ومسلم، وانتقد ما رأى أن فيها لما يحتاج إلى انتقاد، هذا كتاب التتبع. وهناك كتاب آخر اسمه الإلزامات، والإلزامات مثلها مثل المستدرك، يعني يلزم البخاري أن يخرج هذا الحديث، يقول للبخاري: أنت أخرجت حديثا بهذا السند أو بما يقاربه، فيلزمك أن تخرج هذا الحديث لأنه مثل السند الذي أخرجته في كتابك، هذا يسمى الإلزامات. وأما التتبع فهو الكتاب الذي يعني ماذا انتقد فيه على البخاري بعض الأحاديث، على البخاري ومسلم. قال: لأن الأمة معصومة من عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. يعني المقصود بها من هذا أن ابن الصلاح قال: بما أن المنتقدين انتقدوا بعض الأحاديث والبقية تلقتها الأمة بالقبول، فإذا هذه الأحاديث صحيحة، أجمعت عليها الأمة، فهي صحيحة يجب العمل بها. نعم، وهي صحيحة في نفس الأمر، صحيحة في نفس الأمر. ما معنى صحيحة في نفس الأمر؟ في نفس الأمر معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك واقعا، ليس هناك وهم من الراوي، في نفس الأمر أن النبي قاله، نفس الأمر يعني الواقع. وأما إذا كان صحيحا في النظر معناه إسناده من حيث النظر إسناده صحيح، في الواقع الله أعلم، قاله ما قاله، وهم الراوي ما وهم، هذا معناه صحيح في النظر وصحيح في نفس الأمر. صحيح في نفس الأمر أي في الواقع، نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وصحيح في النظر معناها أنه سنده صحيح، وقد يكون راوي وهم غلط. نعم، فلا نجزم بأنه صحيح في نفس الأمر. طيب، أحاديث الصحيحين، أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول فهي صحيحة، نجزم بذلك أنها صحيحة وأن صحتها في نفس الأمر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لأن الأمة قد أطبقت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول. قال وقد خالف، قال ابن كثير هذا جيد، قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. يعني النووي ماذا قال؟ قال بمجرد أن الأمة مررت كتاب البخاري نقول هذا الكتاب صحيح في نفس الأمر، قال لا يستفاد هذا من ذلك، وإنما نقول هو صحيح، لكن نقطع بأنه صحيح، نقطع لا نشك، بمعنى أن هذا ليس كذلك معنى كلامه، لكن ما ذهب إليه النووي ليس بصواب. ولهذا قال ابن كثير قلت وأنا مع ابن الصلاح، مع ابن الصلاح بأنه ماذا صحيح في نفس الأمر فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. طيب، نقرأ كلام ابن تيمية ومثله كلام للحافظ ابن حجر سننبه عليه. قال حاشية، قال ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. كيف؟ ما معنى القطع؟ أي أنه ماذا صحيح في الواقع، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعم قال. تقطع بذلك؟ أقطع بذلك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ نعم قال. تقطع بذلك؟ أقطع بذلك. هل قال آية المنافق ثلاث؟ نعم قال. تقطع بذلك؟ أقطع بذلك. هذا معنى جزم. منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وأبو الزاغوني وابن الزاغوني وامثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية السرخسي. طيب، هذه مسألة كبيرة. قال وهو قول، سنكمل كلامه، قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك هؤلاء من الأشاعرة. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. معناه أن ابن الصلاح ذكر هذا استنباطا، وأن ابن تيمية نقله نقلا فأكد ما استنبطه ابن الصلاح. ابن الصلاح استنبط أن الأمة ما دام تلقته بالقبول نقطع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والله عز وجل لا يضل الأمة عن شيء لها فيها لها عن شيء اجتمعت عليه، فإذا نقطع بأن ما تلقته الأمة بالقبول صحيح. هذا استنباط. جاء ابن تيمية فذكر من العلماء من قال بهذا القول نص عليه من أصحاب المذاهب من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية. طيب، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مسألة خاض فيها أهل المصطلح، وهي مسألة هل الحديث الصحيح يوجب العلم؟ هل الحديث الصحيح يوجب العلم؟ وهذه فيها تفريعات، مسألة وينبني عليها تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. نعم، فإثارة هذه المسائل في الأصل أثارت من عند المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة، وهؤلاء هم الأشاعرة هم متكلمون والمعتزلة متكلمون، من عند أهل الكلام من الأشاعرة من المعتزلة وتبعهم الأشاعرة، هم الذين أثاروا هذه المسألة. وإلا هذه المسألة لم يكن لها أثر عند السلف، أثر ظاهر ونقاش وخلاف. لماذا؟ لأنهم كانوا يبحثون عن الحديث، إذا ثبت الحديث عملوا به، إذا لم يثبت الحديث لم يعملوا به، مضوا على ذلك. وما أحسن هذا السير، وما أطيبه وما أجمله. نعم، لكن جاء بعد ذلك متكلمون، والمتكلمون كثير من طرقهم ومذاهبهم وفيها ضرر على عقائد الناس وعلى سيرهم، فقسموا الحديث إلى متواتر وأحاد، ثم بنوا على ذلك، ليس مجرد تقسيم بل بنوا على ذلك أنه يؤخذ المتواتر، يؤخذ المتواتر، وأن الأحاد إن كان في باب الاعتقاد لا يؤخذ، لأنه لا يوجب العلم، لا يفيد العلم، وإن كان في باب الفقه فيؤخذ به لأنه يفيد الظن، والظن في الفقه مقبول لكن في العقيدة غير مقبول. انظروا الآن من أين جاءت. لهذا لما تأتي إلى بعض المعطلة وتذكر له صفة من الصفات يقول لك هذا حديث أحد. ما معنى حديث أحد؟ يعني يقول هذا حديث أحد لو جاء في وضوء أو في تيمم أو في صلاة نقبله، لأن الفقه يقبل فيه الظن، أما العقيدة لا بد فيها من يقين. أدخلوا هذه الشبهة حتى ألف أهل العلم بعد ذلك كتبا في ماذا؟ في ماذا؟ أن خبر الآحاد يؤخذ به في باب العقائد وفي باب الأحكام. طيب، ثم بعد ذلك بعد أن قسموا إلى متواتر قالوا هذا يفيد القطع، وآحاد قالوا يفيد الظن. الآحاد هذا الذي يفيد الظن، قال بعضهم ممن هو أحسن حالا من غيره، قال الحديث الآحاد إذا احتفت به قرائن يفيد العلم، كأن يكون في أحد الصحيحين، كأن يكون كذلك ماذا مشهورا، كأن يكون مسلسلا بالأئمة، احتفت به قرائن يفيد العلم، وإن لم يكن محتفا بالقرائن يفيد الظن. طيب، الذي يفيد الظن هذا عندهم الذي يفيد الظن. طيب، ماذا يقولون أهل السنة؟ يقولون يجب العمل به، حتى من قال منهم إنه يفيد الظن قالوا يجب العمل به، لأن العمل بالظن الراجح واجب، لأنه أفاد الظن، ما عندنا ما يخالفه مما هو راجح عليه فيجب العمل به. بقيت الإشكالية في مسألة، هل هذا الذي يجب العمل به يفيد الظن أو يفيد العلم من الآحاد؟ فهناك ثارت مسألة، والأقرب الذي رجحه ابن حازم، رجحه ابن القيم، رجحه ابن تيمية، نعم أشار إليه وبعض الأئمة، أنه يفيد العلم. الأصل أن الحديث إذا جاء بالسند الصحيح، جاء بالسند الصحيح، جاء إلى نعم بتطمئن النفس إليه، أنه يفيد العلم، هذا هو الأصل. لا ندخل في ذلك بالظنون، ولا ندخل في ذلك بأشياء نعم تشككنا أو تجعلنا مشككين لغيرنا من ماذا؟ من عامة الناس. يعني هذا الخلاصة، وإن شاء الله تعالى نعيد اختصارها غدا في الدرس القادم، إن الوقت قد جاء وقت الأذان، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.